نأتي الآن إلى مسألة تتعلق بأهل اللغة. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فقال وجوهكم، لأن ما هو إعراب وجوه هنا؟ اغسلوا وجوهكم، مفعول به، كما تقول إيه؟ أكلت الطعام، يبقى الطعام إيه؟ مفعول به، وقع عليه فعلك. إذا الله جل وعلا قال: تغسلوا ماذا؟ وجوهكم، ووجوه منصوبة، نصبت على أنها إيه؟ مفعول به، لأن الفاعل دائما رأسه مرفوعة، فلذلك الفاعل يرفع بالضم، يرفع وعلامة الرفع الإيه؟ الضم الظاهرة. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال الله، يبقى هنا ارتفع لفظ الجلالة بالضم الظاهرة، لأن لفظ الجلالة هنا إيه؟ فاعل، وقال الله. طيب، فعصى فرعون الرسول، من اللي عصى؟ فرعون، فارتفع بالإيه؟ بالضم، والذي عصي الرسول، فصار مسؤولا به، فعصى فرعون الرسول. إذا الفاعل مرفوع وعلامة الرفع الضم الظاهرة. طيب، والمسؤول به منصوب وعلامة النصب الفتح. هذا من مبادئ علم النحو، ونحن لا ندعي لأنفسنا ما ليس لنا، فهذا العلم له أهله الذين أثنوا أعمارهم فيه. المقصود الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يبقى وجوه هنا ها مفعول به، وعلامة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب أكمل، قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أيضا أيدي لأنه معطوف على منصوب، والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. فلما أقول جاءني محمد وأحمد وعبد الله، اشترك في الايه؟ في العطف، فاشترك في الحكم. الكلام واضح، لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه. إذا تبتلوا وجوهكم منصوب وأيديكم منصوب، وامسحوا بإيه؟ برؤوسكم. من ايش اللي كسر الرأس هنا؟ كسر الرأس الباء، باءتها فكسرتها، كسرت الرأس فكسرتها بالكسر، فقال وامسحوا بإيه؟ برؤوسكم. قال وأرجلكم منصوبة. إذا ماذا وأرجلكم عطفت على المجرور ولا عطفت على ما قبلها؟ على ما قبلها، لأن ما قبلها كان إيه؟ منصوبا. إذا تقدير الكلام: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، نعم، واغسلوا وجوهكم واغسلوا أرجلكم وامسحوا برؤوسكم. لا ولا لا؟ لأنه لو قصد أن تمسح الأرجل لقال وامسحوا برؤوسكم وإيه؟ وأرجلكم، لكنه بين أن القدم لا تمسح، فعطفها على منصوب ولم يعطفها على منصوش، فقال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لكي يعود النصب إلى الإيه؟ إلى المنصوب. الكلام واضح ولا لا؟ هذا ليس من العلم هنا، لكن له تعلق، فاضطررنا إيه؟ أن نشرح هذه. طيب، في قراءة أخرى صحيحة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بقراءة صحيحة. وهؤلاء الذين قالوا بهذه القراءة قالوا أن الرجل تمسح إذا كان المتوضئ لابسا إيه؟ في الثوب. يبقى قراءة النص راجعة إلى الإيه؟ إلى الغسل. وقراءة الجر راجعة إلى، يبقى عندنا قراءتان: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، نصب أرجلكم لأنه عطفها على المنصور. طب وعلى القراءة الأخرى يلتقي برؤوسكم وأرجلكم كسرت لأنها معطوفة على الإيه؟ على المسح. يبقى الرجل كلفة، مثلا إذا كنت تلبس أنت تكون. الكلام واضح ولا غير واضح؟ تمام. هذا ما يتعلق بقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. ما حكم الزيادة على على مواضع الوضوء؟ حكم الزيادة يعني أنا ربما توضأت وزدت من بعد المرفق. الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذا حدد موضع الوضوء ما هو؟ المرفق اللي هو الكوع. طيب وفي القدمين حدد الموضع إلى أين؟ قال وأرجلكم إلى الإيه؟ إلى الكعبين. إذا حدد القرآن نهاية العضو ففي اليدين حدد وقال إلى الإيه؟ إلى المرافق. وفي القدمين حدد المثقل إلى الإيه؟ إلى الكعبين. هذا لا خلاف فيه بين العلماء لأنه صريح القرآن أن اليد تغسل إلى المرفق والقدم تغسل إلى الإيه؟ إلى الكعب. طيب ولكن العلماء تنازعوا في الزيادة، هل يجوز أن أزيد في الوضوء على المرفقين حتى يصل الماء إلى العظم إلى الذراع، وهل يجوز أن أزيد في غسل القدمين حتى يصل الماء إلى الساق؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، وهذه المسألة إن شاء الله نبدأ الكلام عليها في الدرس الجاي. مسألة الزيادة على مواضع الوضوء. إذا صار عندنا مسألتين الآن، المسألة الأولى اللي هنتكلم عليها في الدرس الجاي المسح على النعلين، والمسألة الأخرى مسألة الزيادة على الموضع على المرفقين أو على الكعبين. لكن نأتي هنا لبعض التنبيهات في الوضوء. ليس من الوضوء أدعية عند الوجه واليدين والرأس والقدمين، وما جاء في هذه الأحاديث التي تذكر عند الوجه أن يغسل الرجل وجهه ويقول اللهم بيض وجهي حين تبيض وجوه وتسود وجوه، وإذا غسل يديه يقول اللهم احمل يدي من أغلال جهنم، وإذا مسح رأسه يقول كذا، وإذا غسل رجليه يقول كذا. لم يثبت هذا في السنة، بل هذه من البدع. هذا واحد. ثالث، عند الوضوء بعض الناس يلتق الرقبة، وقد بينت في الدروس السابقة أن مسح الرقبة في الوضوء ليس له أصل في السنة، لم يثبت في السنة ولم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا جاء عن الأئمة الأربعة ولا عن غيرهم من علماء الإسلام. إنما قال هذا بعض المتفقهة من المتأخرين. فمسح الرقبة في الوضوء من البدع لأنه زيادة في التشريع. كذلك بعض الناس إذا فرغ من وضوءه قام واستقبل القبلة ودعا. بعض الناس إذا فرغ من وضوءه وانتهى منه يقوم عند المضأة ويتوجه إلى القبلة ويدعو، وهذا أيضا من البدع، لأنك شرعت عبادة في وقت لم يأمرك الله ورسوله به. الدعاء في كل وقت، لكن لا تخصصه عند الوضوء، لأنه لو كان خيرا لأرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما تيجي الآن تتوضا وبعدين تقف مستقبل القبلة وتدرس، هذا من البدع. كذلك بعض الناس يكره الكلام عند الوضوء، وأيضا بعض الفقهاء يقولون هذا، ويقولون أن على المتوضئ ذلة، فإذا تكلم ماذا صارت وانصرفت تلك الذلة من الرحمة. هذا حديث منكر ضعيف، ما ثبت. فالكلام عند الوضوء كالكلام في غير الوضوء كله بابه واحد. والشيء اذا لم يثبت في السنة ان الذي يصح كلما نهى عنه فلا ينبغي لنا ان ننهى عنه. اذا وانت تتوضا لا يكره الكلام، لان بعض الفقهاء وبعض العلماء قالوا بهذا واستندوا في حديث استندوا لحديث ضعيف لا يصح. الصواب انه يجوز الحديث عند الوضوء، لكن ننتبه يا اخوان الى اداب المسجد. الان تجد بعض الناس يتكلمون وتعلو اصواتهم حتى يشوشوا على المسلمين، وربما حصل ضحك وارتفاع الاصوات. هذا لا يجوز، ليس لان الكلام لا يجوز، لا، هذا لا يجوز لانه يقوم الى تشويش المسلمين. انت كنت في الدرس من قبل اسبوعين او ثلاثة وجاء رجل كبير في السن وقال انت ليه ما بتقرأش القرآن في مساجد الجمعية الشرعية؟ الحمد لله نحن ما عندنا رسول اسمه جمعية شرعية. في رسول ربنا بعث اسمه جمعية شرعية؟ والله نرى بعض الاخطاء عند مشايخنا في الجمعية الشرعية وراسل ابنه او نقطة الجبل، لكن يا اخوان ما اخطأتم في كذا وكذا. ما عندنا رسول اسمه جمعية شرعية ولا عندنا رسول اسمه اوقاف. عندنا قال الله قال رسوله، والحجة في الكتاب والسنة لا في جمعيات ولا في اقوال. الشيخ المستهري رحمه الله كان يقول من اقواله المشهورة قال ايش جمعية فرعية؟ جمعية فرعية توافق الكتاب والسنة على العلم والرأس، تخالف الكتاب والسنة لا خير فيها. نعم هذا هو الحق. ففي مساجد الجمعية الشرعية او مساجد انصار السنة ما في قراءة القرآن في المساجد، انما هذا يوجد في بعض مساجد الاوقاف. هذا لا يهمنا مثل المساجد، يهمنا السنة. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ووجد الصحابة يقرؤون القرآن وكل يجهر بقراءة القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم إن كل منكم ينادي ربه، إن كل منكم ينادي إيه؟ ينادي ربه، فلا يقطع بعضكم على بعض قراءته. إن كل منكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على قراءة بعض. إذا ماذا فعل؟ أنكر عليه رفع الصوت بالإيه؟ بقراءة القرآن، لأن هذا يشوش على من؟ على المصلين. الآن في يوم الجمعة تدخل أحد المساجد فتجد المقرئ يقرأ والرجل يدخل يريد أن يصلي وهذا يشوش عليه، وهذا يريد ان يقرأ القرآن لا يستطيع ان يقرأ لان هذا يشوش عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم في مسجده قديما وحديثا ما كان صلى الله عليه وسلم يجعل قارئا يقرأ القرآن يوم الجمعة ولا في غير الجمعة، ولو بحثت في كتب السنة وكتب أئمة السنة الشافعي وأحمد لا تجد هذا مطلقا في كتبهم، بل نص الشافعي وأحمد ومالك على أن رفع الصوت بالقرآن في المساجد مما لا يجوز، لأن فيه تشويشا على الإيه؟ على المسلم. سمينا المساجد مساجد أوقاف، مساجد جمعية، مساجد أنصار سنة، إن هي إلا أسماء لا تضر ولا تنفع. قصدي لو علموك السنة ولو جابوا بدعة ذلك ما إيه؟ ذلك ما كنا نبغي. ها يبقى تقول مساجد جمعية، تقول مساجد أوقاف، تقول مساجد أوقاف، تقول مساجد ما التسميات لا تهمنا، الذي يهمنا ايه؟ السنة، الذي يهمنا السنة، إلا إذا كان في رسول اسمه كذا خلاص، هذا اللي أقصد، إلا إذا الناس تقول أنت ليش تنتقد المساجد الأوقاف؟ يعني إحنا لو جات البدعة في مسجد الجمعية الشرعية هنمشيها؟ البدعة بدعة، ولو جاءت من أعلى منا، والسنة سنة، ولو جاءت من أدنى منا. ولذلك يعني هل واحد يسأل هل يجوز الصلاة في مساجد الأوقاف؟ ليه؟ المساجد دي تابعة لناس غير مسلمين. هذا الذي أقصد من كلامي ودندنتي، أننا ننتقد البدعة أيا كانت وفي أي وضع كان. أظن كلامي اتضح عن الشيخ؟ أيوه. طيب إذا الناس اللي بيطلبوا الآن بعت الجزر، ما بعتش الجزر، بعت الرز، ويشوشون على المصلين، هذا لا يجوز. ليس لأن الكلام على الوضوء مكروه، لا، لكن لأن هذا يقول إلى التشويش على من؟ إيش؟ على المصلين، ولا يجوز أن يشوش عليهم بالقرآن، فما ذلك بأمور الدنيا. طيب بعض الناس عند الوضوء يخرج من دورة المياه ويجلس يتوضا ويرفع الثوب عن فخذيه لينير جمالهما. يا اخي انت لست عرض ازياء، انت في مسجد، انت في مسجد، يغير الفخذين. النبي صلى الله عليه وسلم قال العورة من السرة إلى الوسطى. ربما أحيانا الإنسان تظهر فخذه لعذر، رجل بيسقي في الأرض أو في حاجة ضرورية، ربما ظهر فخذه للحاجة، هذا أهون. لكن ما الحاجة وأنت في بيت الله أن تيجي وتظهر ليه؟ وتظهر الفخذين؟ هذا لا يجوز، بل إن الله أمرك بالستر، أن تستر نفسك وأن تستر عورتك، وأولى ما تستر العورة أن تستر عورتك في بيوت الله عز وجل. ويشق علينا أننا نقول أن بعض الناس من قلة التقوى في قلبه إذا دخل بيت الخلاء في المساجد يشربون الدخان، هذا وجدته هنا يشرب الدخان في بيت الخلاء في مساجد الله، هذا استخفاف واستقلال بحرمة المساجد، هذا استقلال واستخفاف بحرمة المساجد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بطلا فليعتزلنا ولا يقربن مصلانا، من أكل إيه؟ ثوم أو إيه؟ أو بطل. هل الثوم والبطل حلال ولا حرام؟ حلال. ومع حليتهما منعك صلى الله عليه وسلم أن تأتي المسجد لكي لا تؤذي الناس برائحة الثوم والبصل الحلال، فما ذلك بالدخان؟ فما ذلك أنك في المسجد وتشرب الدخان في المسجد؟ هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. هذه بعض التنبيهات التي احببت ان انبه عليها. يبقى في الوضوء الذكر في الاول ان تسمي الله، وفي الاخير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يتوضا بعد الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من اي هذا. هذا الذكر بعد الانتهاء من الوضوء. اما الناس وضع واقف واستقبل كل وادعو، هذا الذي كنا نريده، لكن هذا ذكر الوضوء ولا ترفع فيه الايدي. ونحن شرحنا قبل كده اذكار ادعية الاذكار لا ترفع فيها الايدي. طيب اذا بعد ان تفرغ من الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. زيادة واجعلني من عبادك الصالحين دي زيادة بائع، زيادة بياع، اللي ورد في السنة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وثبت ايضا بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فتارة تقول هذا وتارة تقول هذا. الكلام واضح؟ هذا ما يسر الله عز وجل به، والله سبحانه وتعالى اعلم. كيف الشرف؟ سؤال: كيف يتم تخليل اللحية؟ قلت في الدرس ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثم اخذ كفا من ماء ووضعه تحت وخلل به لحيته، فتأخذ كفا من ماء وتخلل به الايه؟ اللحية، تضع الماء في خلال اللحية. الكلام واضح؟ نعم. اذا مسح على الخمار ونزع قبل الصلاة هل يعاد الوضوء؟ رجل نفخ شعره ثم حلقه هل يعيد الوضوء؟ هذه كهذه. إذا مسحت على الخمار ونزعت الخمار لا تعيد الوضوء، لأنك قد تم وضوءك، كما أنك لو مسحت على شعرك ثم حلقت الإيه؟ ثم حلقت الشعر. أحفظ القرآن على كبر وأجد صعوبة في ذلك، والآن أحضر دروس العلم فزادت الصعوبة، فماذا أفعل؟ استعن بالله. والعلم لا ينال براحة الجسم، العلم لا ينال بالراحة، إنما العلم ينال بالجد والاجتهاد. واتق الله وإياكم. ما حكم وضع بيوت الشعر والكريم على والكريم؟ هل يؤثر في صحة الوضوء؟ تكلمنا في قضية المناسير بتاع البنات، أنه يعزل كل مادة عاجلة لوصول الماء فلا يجوز أن تبقى عند الوضوء. وضربنا مثالا، كنا غير كلنا اللي بيشتغلوا فين؟ الايه ساعدوني انا الحاجات دي ما بعرفهاش. في النقاشة مثلا او ديكو او ميكو اي حاجة، المهم يعني اختصار اي مادة عاجلة، هذه المادة العاجلة ان كانت تعجل وصول الماء يجب ايه؟ يجب ازالته. هذا الكريم اللي يستعمل للشعر او الزيت حسب حال هذا الشيء المفروض. إن كان يعزل ويعمل طبقة عازلة فيجب إزالته عند الوضوء. إذا كان لا يعزل ولا يمنع وصول الماء فلا بأس به. الكلام واضح ولا غير واضح؟ إذا العلة هي الإيه؟ كونه يعزل أو لا يعزل. ما يهمنا أين كانت هذه الدهون؟ القاعدة الطبقة فيه. إن كانت مادة عازلة لا يجوز وإلا يجوز. حبيب ما تحسب نفس الورطة يعني عايز تعرف الدليل؟ إلا أنا بعلي قلبه من شهر في إيه؟ أنت محتاج دلوقتي تكون وجوهكم؟ اسمع اسمع. ها إيه اللي فهمته؟ ايوه ابتلي وجوهكم اذا وجدوا بالطبقة عازلة يحصل الغسل الحمد لله انك عرفتها ان كنت اليوم الله اعلم هتطلع ثاني مرة ولا فهمت علي؟ فهمت؟ هل صح ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يديه؟ صح او لم يصح؟ منذ انت ارفع ايه؟ منذ انت لا لا السؤال هل صح ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يديه؟ نعم صح ذلك. ايه؟ لا 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 في يديه الحديث صحيح. نعم فلو صح هذا كان الافضل فعله. هذا احيانا ربما فعل ذلك على سبيل الندرة، وإلا في الأصل أنه كان يمسح رأسه بماء جديد. نعم سؤال عن صيام أيام ذي الحجة في نهاية الدرس هل نرده على ما يتعلق بصيام ذي الحجة من إيش هذا إن شاء الله؟ هل من السنة المضمضة والاسترشاق بغرفة ماء واحدة؟ هذا فاتني أن أنبه عليه. اختلف العلماء يتمضمض بكف ويستنشق بكف، يقسم بينهما ام يوصل بينهما. يؤجل الكلام عليها الدرس الجاي لانها تحتاج الى توضيح اكثر، لكن فكرونا وهل من السنة عدم الكلام على الوضوء؟ واذا تذكرت التسمية بعد الانتهاء هل يجب الاعادة؟ انت ما حضرت الدروس اللي فاتت، إن كنت حضرت فالله يحفظك، وإن كنت ما حضرت فاسأل من حضر. بعد رسول الله هل النية شرط لصحة العبادات أم هي ركن؟ سميها ما تشاء، من غير النية عبادتك باطلة. هل يشترط للمسح على الخمار ان يلبس على طهارة مثل الخفين؟ يعني المسح على العمامة احنا قلنا في الخفين يجب ايه؟ يجب ان يلبسهما على طهارة. هل المسح على العمامة مين يجاوب على هذا السؤال؟ اشوف معايا فلوس ولا لا؟ الظاهر انك هتروح بيتكم من غير مواصلات بلاش يجب اقف لا تشمع. يجوز او لا يجوز؟ اقف يعني يجوز ان انا الان مش متوضع وربطت عمامة، وبعد ما ربطت العمامة امسح عليها من غير وضوء؟ جميل. طيب وفي الخط؟ طيب لماذا تشترط هذا الشرط في الخط وتترك هذا الشرط في الرأس؟ بسببين ما شاء الله. رجل شجاع. قل السبب الاول. طيب جميل. طيب السبب الثاني. احسن هذا اقوى اجوبة لك، ولذلك يا حسرتي على الجنود. الجنود يا رجل اقول الشيخ خالد موزع في نصف المسجد والله عمري ما عملتها اول مره في حياتي. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم انما كان اشترط المسح في الخف ان ينبت على طهاره. لو اراد هذا الطرف في العمامه لبينه، ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الايه الحاجه، ومع ذلك لم يبين ذلك مطلقا. ومن قاله من اهل العلم فقد اخطا. بعض العلماء اشترطوا ذلك، قالوا يجب ان يلبس العمامه على وضوء. ايش الحجه؟ قالوا قياسا على الخف. الله، طيب ليس تشترط في الخف مده ولا تشترطوها فين؟ في العمامه. اذا ما اصبح العمامه والخف لهما حكم؟ ولو كان حكمهما واحدا لاصبحنا نقول يمسح على العمامه ثلاثه ايام ولياليها للمسافر ويوم وليله لمين؟ للمقيم. اذا كان حكمها كحكم الايه؟ الخف. هم لا يقولون ذلك. اذا دل على ان العمامه ليس حكمها كحكم الايه؟ كحكم الخف. جزاك الله خير. والله سبحانه وتعالى اعلم. ان شاء الله احنا غدا هيكون في درس في حكم الاضاحي، في حكم الاضحية وما يتعلق بصيام العشر منه الحجة، لان احنا خلاص ما بيننا وبين ذي الحجة الا يوم او يومين. تمام؟ فان شاء الله غدا حتى يعني يكون من باب الفقه قبل ان نقدم على العمل يكون درسنا درس مستثنى. اما دروسنا المستمره دي الاحد والايه؟ الاحد والاثنين. بكره واحد ما تمشي. فان شاء الله غدا باذن الله بعد صلاه العشاء هيكون عندنا درس في احكام الايه؟ الاضحيه وما يتعلق بصيام العشر منذ الحجه. وفقنا الله واياكم بما فيه. نأتي الآن إلى مسألة تتعلق بأهل اللغة. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فقال وجوهكم، لأن ما هو إعراب وجوهنا؟ اغسلوا وجوهكم يقول به، كما تقول إيه؟ أكلت الطعام. يبقى الطعام ايه؟ يقول به، وقع عليه فعله. اذا الله جل وعلا قال تغسلوا ماذا؟ وجوهكم. ووجوه منصوبه نزلت على انها ايه؟ مفعول به، لان الفاعل دائما رأسه مرفوعه، فلذلك الفاعل يرفع بالضم، يرفع وعلامه الرفع ايه؟ الضم الظاهره. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين. وقال الله، يبقى هنا ارتفع لفظ الجلاله بالضمه الظاهره، لان لفظ الجلاله هنا ايه؟ فاعل. وقال الله. طيب، فعصى فرعون الرسول. من اللي عصى؟ فرعون. فارتفع للايه؟ بالضم. والذي عصي الرسول، فصار مفعولا به. فعصى فرعون الرسول. اذا الفاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. طيب، والمسؤول به منصوب وعلامة النصب الفتحة. هذا من مبادئ علم النحو. ونحن لا ندعي لانفسنا ما ليس لنا، فهذا العلم له اهله الذين اثنوا اعمارهم فيه. المقصود الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يبقى وجوه هنا ها مفعول به، وعلامة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أكمل. قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. أيضا أيدي لأنه معطوف على منصوب، والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. فلما أقول جاءني محمد وأحمد وعبد الله، اشترطوا في الإيه؟ في العطف، فاشترطوا في الحكم. الكلام واضح؟ لان المعصوم يتبع المعصوم عليه. اذا ترسلوا وجوهكم منسوب وايديكم منسوب وامسحوا بايه؟ برؤوسكم. من ايش اللي كسر الراس هنا؟ كسر الراس الباء، باءتها فكسرتها، كسرت الراس فكسرت من كسر. فقال وامسحوا بايه؟ برؤوسكم. قال وارجلكم منصوبة. اذا ماذا وارجلكم اسست على المجرور ولا اسست على ما قبلها؟ على ما قبلها، لان ما قبلها كان ايه؟ منصوبا. اذا تقدير الكلام يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، نعم، واغسلوا وجوهكم واغسلوا ارجلكم وامسحوا برؤوسكم. لا ولا لا؟ لانه لو قصد ان تمسح الارجل لقال وامسحوا برؤوسكم وايه؟ وارجلكم. لكنه بين ان القدم لا تمسح فعطفها على مغسول ولم يعطفها على ممسوح، فقال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم لكي يعود النصب الى الايه؟ الى الممسوح. الكلام واضح ولا لا؟ هذا ليس من العلم هنا لكن له تعلق، فاضطررنا ايه؟ ان نشرح هذا. طيب في قراءة اخرى صحيحة وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، دي قراءة صحيحة. وهؤلاء الذين قالوا بهذه القراءة قالوا ان الرجل تمسح اذا كان المتوضئ لابسا ايه؟ خفين. يبقى قراءة النصب راجعة الى الايه؟ الى الغسل. وقراءة الجر راجعة الى، يبقى عندنا قراءتان وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، نصب ارجلكم لانه عطفها على المنصوب. طب وعلى القراءة الاخرى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم كسرت لانها معطوفة على الايه؟ على المسح. يبقى الرجل تمسح متى؟ اذا كنت تلبس الخفين. الكلام واضح ولا غير واضح؟ تمام. هذا ما يتعلق بقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين. ما حكم الزيادة على مواضع الوضوء؟ حكم الزيادة يعني انا ربما توضأ وزدت من بعد المرفق. الله قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. اذا حدد موضع الوضوء ما هو؟ المرفق اللي هو الكوع. طيب وفي القدمين حدد الموضع الى اين؟ قال وارجلكم الى الايه؟ الى الكعبين. اذا حدد القرآن نهاية العضو، ففي اليدين حدد وقال الى الايه؟ الى المرافق. وفي القدمين حدد المسح والى الايه؟ الى الكعبين. هذا لا خلاف فيه بين العلماء، لانه صريح القرآن ان اليد تغسل الى المرفق والقدم تغسل الى الايه؟ الى الكعب. طيب ولكن العلماء تنازعوا في الزيادة، هل يجوز ان ازيد في الوضوء على المرفقين حتى يصل الماء الى العظم الى الذراع، وهل يجوز ان ازيد في غسل القدمين حتى يصل الماء الى الساق؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. وهذه المسألة ان شاء الله نبدأ الكلام عليها في الدرس الجاي، مسألة الزيادة على مواضع الوضوء. اذا صار عندنا مسألتين الان، المسألة الاولى انها نتكلم عليها في الدرس الجاي المسح على النعلين، والمسألة الاخرى مسألة الزيادة على الموضع على المرفقين او على الفعلين. لكن نأتي هنا لبعض التنبيهات في الوجود. ليس من وضوء ادعية عند الوجه واليدين والرأس والقدمين. وما جاء في هذه الاحاديث التي تذكر عند الوجه ان يغسل الرجل وجهه ويقول اللهم بيض وجهي حين تبيض وجوه وتسود وجوه، واذا غسل يديه يقول اللهم احمل يدي من اغلال جهنم، واذا مسح راسه يقول كذا، واذا غسل رجليه يقول كذا. لم يثبت هذا في السنه، بل هذه من البدع. هذا واحد. ثانيا، عند الوضوء بعض الناس يلتقط الرقبه، وقد بينت في الدروس السابقه ان مسح الرقبه في الوضوء ليس له اصل في السنه، لم يثبت في السنه ولم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا جاء عن الأئمة الأربعة ولا عن غيرهم من علماء الإسلام. إنما قال هذا بعض المتفقهة من المتأخرين. فمسح الرقبة في الوضوء من البدع لأنه زيادة في التشريع. كذلك بعض الناس إذا فرغ من وضوئه قام واستقبل القبلة ودعا. بعض الناس اذا فرغ من وضوئه وانتهى منه يقوم عند الموضع ويتوجه الى القبلة ويدعو، وهذا ايضا من البدع، لانك فرغت عبادة في وقت لم يأمرك الله ورسوله به. الدعاء في كل وقت، لكن لا تخصصه عند الوضوء، لانه لو كان خيرا لارشدنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ما تيجي الان تتوضا وبعد تقف مستقبل القبلة وتدعو، هذا من البدع. كذلك بعض الناس يكره الكلام عند الوضوء، وايضا بعض الفقهاء يقولون هذا، ويقولون ان على المتوضئ ذله، فاذا تكلم ماذا صارت وانصرفت تلك الذمه من الرحمه. هذا حديث منكر ضعيف، ما ثبت. فالكلام عند الوضوء كالكلام في غير الوضوء، كله بابه واحد. والشيء اذا لم يثبت في السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فلا ينبغي لنا ان ننهى عنه. اذا وانت تتوضا لا يكره الكلام، لأن بعض الفقهاء وبعض العلماء قالوا بهذا، واستندوا في حديث استندوا لحديث ضعيف لا يصح. الصواب أنه يجوز الحديث عند الوضوء، لكن ننتبه يا إخوان إلى آداب المصلين. الآن تجد بعض الناس يتكلمون وتعلو اصواتهم حتى يشوشوا على المصلين، وربما حصل ضحك وارتفاع الاصوات. هذا لا يجوز. ليس لان الكلام لا يجوز، لا، هذا لا يجوز، لانه يقوم الى تشويش المصلين. انت كنت في الدرس من قبل اسبوعين او ثلاثه، وجاء رجل كبير في السن وقال انت ليه ما بتقرأش القرآن في مساجد الجمعية الشرعية؟ الحمد لله نحن ما عندنا رسول اسمه جمعية شرعية. في رسول ربنا بعث اسمه جمعية شرعية؟ والله نرى بعض الاخطاء عند مشايخنا في الجمعية الشرعية نراسل ابن او نكتب الجبن يقول يا اخواننا اخطأتم في كذا وكذا. ما عندنا رسول اسمه جمعية شرعية، ولا عندنا رسول في أوقات. عندنا قال الله قال رسوله، والحجة في الكتاب والسنة. لا في جمعيات ولا في اقوال. الشيخ المستهري رحمه الله كان يقول من اقواله المشهوره قال ايش جمعيه فرعيه؟ جمعيه فرعيه توافق الكتاب والسنه على العلم والرأي، تخالف الكتاب والسنه لا خير فيها. نعم فلا يلحق. ففي مساجد الجمعيه الشرعيه اي مساجد انصار السنه ما في قراءه القران في المساجد، انما هذا يوجد في بعض مساجد الاوقاف. هذا لا يهمنا مسمى المساجد، يهمنا السنه. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ووجد الصحابة يقرؤون القرآن وكل يجهر بقراءة القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم إن كل منكم ينادي ربه، إن كل منكم ينادي إيه؟ ينادي ربه، فلا يقطع بعضكم على بعض قراءته، إن كل منكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على قراءة بعض. إذا ماذا فعل؟ أنكر عليه رفع الصوت بالإيه؟ بقراءة القرآن، لأن هذا يشوش على من؟ على المصلين. الآن في يوم الجمعة تدخل أحد المساجد فتجد المسجد يقرأ والرجل يدخل يريد أن يصلي، وهذا يشوش عليه، وهذا يريد ان يقرا القران لا يستطيع ان يقرا لان هذا يشوش عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم في مسجده قديما وحديثا ما كان صلى الله عليه وسلم يجعل قارئا يقرا القران يوم الجمعه ولا في غير الجمعه. ولو بحثت في كتب السنه وكتب أئمة السنة الشافعي وأحمد ما تجد هذا مطلقا في كتبهم، بل نص الشافعي وأحمد ومالك على أن رفع الصوت بالقرآن في المساجد مما لا يجوز، لأن فيه تشويشا على الإيه؟ على المصلين. سمينا المساجد مساجد أوقاف، مساجد جمعية، مساجد أنصار سنة، إن هي إلا أسماء لا تضر ولا تنفع. قصدي لو علموك السنة ولو جابوا بدعة بس ذلك ما ايه؟ ذلك ما كنا نبغي. ها يبقى تقول مساجد جمعية، تقول مساجد اوقاف، تقول مساجد اوقاف، تقول مساجد ما التسميات لا تهمنا. الذي يهمنا ايه؟ السنة. الذي يهمنا السنة، الا ان كان في رسول اسمه كده خلاص. هذا اللي اقصد. لأن الناس يقولوا أنت ليه تنتقد المساجد الأوقاف؟ يعني إحنا لو جات البدعة في مسجد الجمعية الشرعية هنمشيها؟ البدعة بدعة، ولو جاءت من أعلى منا، والسنة سنة، ولو جاءت من أدنى منا. ولذلك يعني هل واحد يسأل هل يجوز الصلاة في مساجد الأوقاف؟ ليه؟ المساجد دي تابعة لناس غير مسلمين. هذا الذي اقصد من كلامي ودندنتي، اننا ننتقد البدعة ايا كانت وفي اي وضع كان. اظن كلامي اتضح عن الشيخ. ايوه طيب. اذا الناس اللي بتصلي الان بعت الجزر ما بعتش الجزر بعت الرز ويشوشون على المصلين، هذا لا يجوز. ليس لأن الكلام على الوضوء مكروه، لا، لكن لأن هذا يقول إلى التشويش على من؟ إيش؟ على المصلين، ولا يجوز أن يشوش عليهم بالقرآن، فما بالك بأمور الدنيا. طيب، بعض الناس عند الوضوء يخرج من دورة المياه ويجلس يتوضأ، ويرفع الثوب عن فخذيه ليظهر جمالهما. بأخير انت لست عرض ازياء، انت في مسجد، انت في مسجد يغني الفقير. النبي صلى الله عليه وسلم قال العورة من السرة الى الوسرة. ربما احيانا الانسان تظهر فخذه لعمر، رجل بيسقي في الارض او في حاجة ضرورية، ربما ظهر فخذه من حاجة، هذا اغلب. لكن ما الحاجة وانت في بيت الله ان تيجي وتظهر الايه وتظهر الفخذين؟ هذا لا يجوز، بل ان الله امرك بالستر، ان تستر نفسك وان تستر عورتك، واولى ما تستر العورة ان تستر عورتك في بيوت الله عز وجل. ويشق علينا اننا نقول ان بعض الناس من قلة التقوى في قلبه اذا دخل بيت الخلاء في المساجد يشربون الدخان، هذا وجدته هنا يشرب الدخان في بيت الخلاء في مساجد الله، هذا استخفاف واستقلال بحرمة الوطن، هذا استقلال واستخفاف بحرمة المساجد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بطلا فليعتزلنا ولا يقربن مصلانا، من أكل إيه؟ ثوم أو إيه؟ أو بطل. هل الثوم والبطل حلال ولا حرام؟ حلال. ومع حليتهما منعك صلى الله عليه وسلم أن تأتي المسجد لكي لا تؤذي الناس برائحة الثوم والبصل الحلال، فما بالك بالدخان، فما بالك انك في المسجد وتشرب الدخان فين؟ في المسجد. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. هذه بعض التنبيهات التي احببت ان انبه عليها. يبقى في الوضوء الذكر في الاول ان تسمي الله، وفي الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يتوضأ بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من اي هذا. هذا الذكر بعد الانتهاء من الوضوء. اما الناس يبدا واقف واستقبل الكلى وادعو، هذا الذي كنا ان يبدعه، لكن هذا ذكر الوضوء ولا ترفع فيه الايدي. ونحن شرحنا قبل كده اذكار ادعيه الاذكار لا ترفع فيها الايدي. طيب اذا بعد ان تصرغ من الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. زيادة واجعلني من عبادك الصالحين دي زيادة بائع، زيادة بياع، اللي ورد في السنة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وثبت ايضا بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، فتارة تقول هذا وتارة تقول هذا. الكلام واضح؟ هذا ما يستر الله عز وجل به، والله سبحانه وتعالى اعلم. سؤال: كيف يتم تخليل اللحية؟ قلت في الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء ووضعه تحت وخلل به لحيته، فتاخذ كفا من ماء وتخلل به الايه اللحيه، تضع الماء في خلال اللحيه. الكلام واضح؟ نعم. اذا مسح على الخمار ونزع قبل الصلاه هل يعاد الوضوء؟ رجل نفخ شعره ثم حلقه هل يعيد الوضوء؟ هذه كهذه، اذا مسحت على الخمار ونزعت الخمار لا تعيد الوضوء لانك قد تم وضوء، كما انك لو مسحت على شعرك ثم حلقت الايه ثم حلقت الشعر. احفظ القران على كبر واجد صعوبة في ذلك، والان احضر دروس العلم فزادت الصعوبة، فماذا افعل؟ استعن بالله. والعلم لا ينال براحة الجسم، العلم لا ينال بالراحة، انما العلم ينال بالجد والاجتهاد. يضحك الله اياكم. ما حكم وضع بيوت الشعر والكريم على والكريم، هل يؤثر في صحة الوضوء؟ تكلمنا في قضية المناسير بتاع البنات، أنه يعزل كل مادة عازلة لوصول الماء فلا يجوز أن تبقى عند الوضوء. وضربنا مثالا، كل زي اخواننا اللي بيشتغلوا فين؟ في الايه في عزوم، يعني الحاجات دي ما بعرفهاش. في النقاشة مثلا، او بيكم، او ميكم، اي حاجة، المهم يعني اختصار اي مادة عازلة، هذه المادة العازلة ان كانت تعزل وصول الماء يجب ايه؟ يجب ازالته. هذا الكريم اللي يستعمل للشعر او الزيت حسب حال هذا الشيء المسموح، ان كان يعزل ويعمل طبقة عازلة فيجب ازالته عند الوضوء، اذا كان لا يعزل ولا يمنع وصول الماء فلا بأس به. الكلام واضح ولا غير واضح؟ اذا العلة هي الايه؟ كونه يعزل أو لا يعزل. من يهمنا؟ أيمن كانت هذه الدهون؟ القاعدة هذه الطبقة فيه، إن كانت مادة عازلة لا يجوز، وإلا يجوز. حديث؟ ما أنت حسيت نفسك ورطة. يعني عايز تعرف الدليل؟ إلا أنا بقالي قلبي من شهر في إيه؟ أنت ما حسيتش دلوقتي في وجوهكم؟ اسمع اسمه. ها، إيه اللي فهمته؟ ايوه ابتلوا وجوهكم، اذا وجد الطبقة عازلة يحصل الغسل، الحمد لله انك عرفتها ان كنت اليوم، الله اعلم هتطلع سالم ولا لا. فهمت علي؟ فهمت؟ هل صح ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه بفضل ماء كان في يديه؟ صح او لم يصح؟ من يقول صح؟ ارفع ايه؟ من يقول صح؟ لا لا، السؤال هل صح ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه بفضل ما ان كان في يديه؟ نعم صح ذلك. ايه؟ لا لا لا، في يديه الحديث صحيح. نعم، فلو صح هذا كان الافضل فعله. هذا احيانا ربما فعل ذلك، على سبيل الندره، وإلا في الأصل أنه كان يمسح رأسه بماء جديد. نعم، سؤال عن صيام أيام ذي الحجة، في نهاية الدرس هننبه على ما يتعلق بصيام ذي الحجة من أول حاجة إن شاء الله. هل من السنة المضمضة والاسترشاق بغرفة ماء واحدة؟ هذا فاتني أن أنبه عليه. اختلف العلماء، يتمضمض بكف ويستنشق بكف، يقسم بينهما ام يوسم بينهما؟ يؤجل الكلام عليها الدرس الجاي لانها تحتاج الى توضيح اكثر، لكن فكرونا يعني. وهل من السنة عدم الكلام على الوضوء؟ واذا تذكرت التسمية بعد الانتهاء هل يجب الاعادة؟ انت ما حضرت الدروس اللي فاتت، ان كنت حضرت فالله يحفظك، وان كنت ما حضرت فاسأل من حضر بعد الانتهاء. هل النية شرط لصحة العبادات ام هي ركن؟ سميها ما تشاء، من غير النية عبادتك باطلة. هل يشترط للمسح على الخمار ان يلبس على طهارة مثل الخفين؟ يعني المسح على العمامة، احنا كنا في الخفين يجب ايه؟ يجب ان يلبسهما على طهارة. طب المسح على العمامة مين يجاوب على هذا السؤال؟ اشوف معايا فلوس ولا لا؟ الظاهر انك هتروح بيتكم من غير مواصلات، بلاش يجوز، اقف ناقشنا، يجوز او لا يجوز؟ اقف، يعني يجوز ان انا الان مش متوضي وربطت عمامه، وبعد ما ربطت العمامه امسح عليها من غير وضوء؟ جميل. طيب وفي الخط؟ طيب لماذا تشترط هذا الشرط في الخط وتترك هذا الشرط في الراس؟ بسببين ما شاء الله، رجل شجاع. قل السبب الاول. طيب جميل. طيب السبب الثاني. أحسن، هذا أقوى أجوبتك، ولذلك يا حسرتي على الجنود، الجنود يا رجل، أقول الشيخ خالد موزع فلوس في المسجد، والله عمري ما عملتها، أول مرة في حياتي، هذا هو، النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان اشترط المسح في الخف أن ينبس على طهارة. لو أراد هذا الصرف في العمامة لبينه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الايه؟ الحاجة. ومع ذلك لم يبين ذلك مطلقا، ومن قاله من أهل العلم فقد أخطأ. بعض العلماء اشترطوا ذلك، قالوا يجب أن يلبس العمامة على وضوء، ايش الحجة؟ قالوا قياسا على الخف. الله، طيب من تشترط في الخف مدة ولا تشترطوها في العمامة؟ إذا لا أصبح العمامة والخف لهما حكم، ولو كان حكمهما واحدا لأصبحنا نقول يمسح على العمامة ثلاثة أيام ولياليها للمسافر ويوم وليلة لمين؟ للمقيم، إذا كان حكمها كحكم الإيه؟ الخف. هم لا يقولون ذلك، إذا دل على أن العمامة ليس حكمها كحكم الإيه؟ تحكمكم. جزاك الله خير. الله سبحانه وتعالى اعلم. ان شاء الله احنا غدا هيكون في درس في حكم الاضاحي، في حكم الاضحيه وما يتعلق بصيام العشر منذ الحجه، لان احنا خلاص ما بيننا وبين الحجه الا يوم او يومين. تمام؟ فان شاء الله غدا حتى يعني يكون من باب الفقه قبل ان نقدم على العمل، يكون درسنا درس مستثنى. اما دروسنا المستمرة دي الاحد والايه؟ الاحد والاثنين. بكرة واحد ما تمشي. فان شاء الله غدا باذن الله بعد صلاة العشاء هيكون عندنا درس في احكام الايه؟ الاضحية وما يتعلق بصيام العشر منذ الحجة. وفقنا الله واياكم. Gracias.